لا شك. وبالنسبة لتواتر القراءات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن القراء، فلم يثبت التواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدى كل العلماء من شتى الفرق الإسلامية. أما بالنسبة للتواتر عن القراء فهذا ثابت، كما سوف نستعرضه إن شاء الله في الحلقات القادمة. نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الدكتور عبد الرسول الغفار، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة في الإفطار الصحي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بمستمعينا. الحرص على تناول وجبة الفطور واتباعا للمثل افطر صباحا فطور الملوك، وتغدى غداء الأمراء، وتعشى عشاء الفقراء، هو أحد السلوكيات الصحية والصحيحة، لأن النتائج والنصائح الطبية تؤكد ذلك. مستمعينا، ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. نعم، الدعوة الطبية في الحث على تناول كمية معتدلة من الطعام في أول النهار، أي في وجبة الإفطار، لا يقتصر على الاستفادة في خفض معدلات السمنة وفي تسهيل نجاح الجهد الذي يبذله المرء لتخفيف وزنه، بل يتعدى إلى خفض احتمالات الإصابة بأمراض شرايين القلب وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري وغيرها من الأمراض المهمة والمؤثرة على صحة الإنسان، حيث لاحظ الأطباء أن 80% من الأشخاص الذين تمكنوا من التخلص من 15 كيلوغراما من أوزانهم الزائدة وحافظوا على ذلك الخفض لمدة عام على أقل تقدير كانوا من الذين يتناولون وجبة الإفطار، ولاحظت الرابطة القوية بين ترك تناول الإفطار وارتفاع معدلات السمنة والإصابة بالسكري. ابقوا معنا مستمعينا لما بعد قليل. أهلا بكم. ذكرنا قبل قليل مستمعينا المثل الذي يقول أفطر فطور الملك، ولعل البعض يتساءل ماذا يجب أن تحتوي وجبة الفطور. المهم كما يقول أطباء التغذية أن تحتوي وجبة الفطور على نشويات مثل الخبز، والأفضل خبز القمح الكامل المعزز بالنخالة مع النشويات التي تنفع في إبطاء عملية الهضم وإعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة. ثانيا، إضافة إلى الزلاليات التي نجدها في البيض، اللبنة، الحليب والأجبان، لا ننسى الدهن الموجودة في هذه الأطعمة الزلالية على حد سواء. أما الفيتامينات والأملاح المعدنية فموجودة بوفرة في الخضار والفاكهة، ونذكر مستمعينا بالتنويع بالألوان وعدم تقشير الفواكه. إذن تناول فنجان قهوة مع قطعة كعك أو بسكوت لا يعتبر وجبة فطور كما يفعل البعض، كونه يرفع نسبة السكر بشكل سريع لكن لوقت قصير، وسرعان ما يهبط السكر ثانية لنعود ونشعر بالجوع مرة أخرى. كما أن شرب الماء في وجبة الفطور وقبله بنصف ساعة على الأقل يساعد على حركة الأمعاء والإحساس بالشبع والارتياح النفسي. نتمنى الصحة والسلامة لجميع مستمعينا الأحبة. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان موافقاً للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني بصفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران. أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة التاسعة من صباح الأول من شباط فبراير، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى التواجد في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته. كما أعلن في ذلك اليوم قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. في 15 من جماد الآخرة عام 771 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير محمد بن الحسن الحلي المعروف بفخر المحققين. وقد ولد فخر المحققين عام 682 للهجرة وتلقى العلوم الدينية عند والده العلامة الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الفقيه فخر المحققين كتاب منبع الأسرار وحاشية الإرشاد وتحصيل النجاة. وأخيراً وفي 15 من جماد الثاني عام 36 للهجرة اندلعت أحداث معركة الجمل بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من دعاة الفتنة وزرع الفرقة بين صفوف المسلمين، وذلك طبقاً لبعض الروايات. وقد تمكن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من تحقيق نصر كبير على أولئك الذين لم يتحملوا عدل الإمام عليه السلام وبايعوه ثم نكثوا بيعته بزعامة طلحة والزبير. وكان السبب في الخروج لقتال أمير المؤمنين عليه السلام هو أنهم فقدوا مصالحهم بعد تولي الإمام الخلافة، فخرجوا بذريعة المطالبة بدم الخليفة الثالث عثمان متوجهين إلى مكة في بادء الأمر ليلتحق بهم بعض المغرر بهم، وتوجهوا من بعدها إلى البصرة بجنوب العراق التي دارت قربها رحى الحرب ولحقت بهم هزيمة نكراء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تملأ الخطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب. ها أنا سرت وحيدا دربي تملأ الخطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور أنت يا سر كن مني قريب يا إلهي، أنت نور أنت شمسي والمغيب. طال ليلي ودعائي، ربي كن مني قريب يا إلهي، أنت نور أنت شمسي والمغيب. يا
بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحبا بأحبتنا الصغار، بكل الألوان نهديكم السلام،
نبعثه إليكم على أجنح الحمام
وعبر أثيرنا لمستمعينا في كل مكان.
تحية للوالد والوالدة،
وتحية بالحب متزايدة عطرها البراءة،
لامعة براقة لكل أحبابنا الصغار.
اليوم يا أصدقائي سنتحدث عن الطمع. هل تعرفون ما هو الطمع؟
نعم، سمعناكم جيداً حين طلبتم منا أن نخبركم عن معنى الطمع. إذن انتظروا يا أصدقاء، سنعود إليكم بعد لحظات في برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقائي هو صفة غير جميلة ولا نحبها أبداً أبداً.
الطمع يا صديقي الصغير هو أن لا نقتنع بما نملك ونقول إننا نريد المزيد والمزيد.
كيف يكون ذلك؟ كيف؟ مثلاً يكون لدينا ملابس كافية في الخزانة فنحاول شراء المزيد والمزيد منها، ونضغط على والدينا كي يشتروا لنا ملابس أخرى.
نعم، الطمع يا أحبابنا يمكن أن يكون في الطعام وفي أمور أخرى، بمعنى أن نكون نملك ما نحتاجه من الأغراض والأمور الأخرى، لكننا نحاول الحصول على المزيد منها.
والآن أشعر أن أحدكم يردد عبارة جميلة، يتمتم ويقول: القناعة كنز لا يفنى لأنه شطور.
أحسنت يا رائع، لأنك ذكرت القناعة وهي الصفة التي لابد لنا أن نستبدل الطمع بها، أي أن نترك الطمع ونتحلى بالقناعة.
القناعة يا أصدقائي كالكنز صفة ثمينة جدا، من يملكها كأنه يملك شيئا ثمينا يمنحه الحياة الهنيئة والسعادة والراحة.
بالتأكيد، وبما أننا جميعا نحب القناعة كونها صفة جميلة، ما رأيكم يا أصدقاء لو نتعرف على ضد القناعة، أي الطمع؟
حينها سنبتعد عن صفة الطمع كثيرا كثيرا. ماذا تنتظرون؟ هيا بنا يا حلوين إلى قصة اليوم، استمعوا جيدا ولا تذهبوا بعيدا، سنعود يا برود.
نعم سنعود يا أحباب. أحبائي نحييكم من جديد، أنتم الآن تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران.
نعم يا أصدقائي، ولا بد أنكم متشوقون لسماع قصة اليوم. هيا بنا إلى القصة.
هيا بنا.
ذات يوم كانت جميع الحيوانات مجتمعة قرب البركة. كان الأرنب يحرك أذنيه وهو ينظر يمينا ويسارا، وكانت البطة تجلس قرب البركة تمد منقارها وترفعه غطة بعد غطة، وكان الغراب يجلس فوق غصن شجرة وهو يرتب ريشه، كانت الحمامة تداعب فراخها الصغيرة، والقنفذ يزيل بقايا الأوراق العالقة في أشواكه.
نعم يا أصدقاء، كانوا يضحكون ويتكلمون بأمور يومهم وحياتهم الهادئة. فجأة تحركت الأغصان وصدرت أصوات من أغصان الأشجار، وسمع صوت تكسر على جذع الشجرة القريبة، ثم اقترب الصوت إلى الشجرة الأقرب. قفز الأرنب من مكانه، ودخلت البطة إلى الماء هاربة، أما القنفذ فتحول إلى كرة من شوك. طار الغراب وهو يصيح: قار قار قار.
إلا الحمامة يا أصدقاء لم تهرب ولم تتحرك من مكانها، لأنها خافت على صغارها، فغطت صغارها بأجنحتها ونظرت إلى مكان الصوت وهي خائفة ترتجف، مدت رقبتها ثم نظرت نحو أسفل عشها حيث مصدر الصوت. كانت جميع الحيوانات تتساءل مع نفسها: ما الذي يحدث؟ وما هو مصدر كل هذه الأصوات؟
وفجأة قفز السنجاب وهو يمسك بيده بندقة ويتحرك بسرعة ويضرب هذه الشجرة بساقيه ليقفز إلى الشجرة الأخرى، فيتسلق جذعها صاعدا نحو أغصان الشجرة ليقفز منها إلى غصن الشجرة الأخرى، ثم ينزل من جذعها ويدور حول الأشجار ويصدر ضجة وهو يصرخ.
إذن يا أصدقائي الصغار فلنستمع إلى ما دار بين الحيوانات.
ما بندوقتي بندوقتي سقطت فقط بندوقتي بندوقتي
بغبغو هذا أنت يا صديقنا السنجاب؟
نعم 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 أنا السنجاب.
بغبغو لقد أخفت سكان البحيرة يا سنجو.
أي سكان؟ أي بحيرة؟ بيتي بندوقتي بندوقتي بيتي بيتي بندوقتي بندوقتي
بطوطة وأرنو والغراب وصديقنا قنفود هم سكان البحيرة. لقد هربوا من الصوت الذي أحدثته يا سنجو.
لقد فقدت عشي وبندقتي التي جمعتها لأيام وأيام وأيام. بندقتي بيتي بندقتي بيتي.
نعم يا أحبتي، بعد ذلك سمع القنفذ كلامهما فمد جسده وأخرج رأسه بعد أن كان قد جمعه على شكل كرة.
ما الذي فعلته يا سنجو لتحدث كل هذه الضجة؟
اقترب الغراب وهو ينظر، فقالت له الحمامة:
بغبغو إنه السنجاب يا غراب، لا يوجد ما تخشاه. بغبغو بغبغو
بندقتي بندقتي
قاق قاق إنه السنجاب يا أرنوب. قاق قاق اخرج من مخبأ. قاق قاق إنه السنجاب يا أرنوب. قاق قاق
بندقتي.
نطة نطة أين البطة؟ عودي بسرعة، كانت غلطة.
غلطة بعد غلطة.
احذروا وانتبهوا يا أصدقاء، فهناك من رماني بالحجارة. اهربوا قبل أن تصيبكم الأحجار.
بندقتي إنها ليست الحجارة سقطت، قاعد بندقتي بندقتي بندقتي.
بغبغو ولكن كيف سقطت بندقاتك يا سنجو؟ بغبغو
رميت بندقاتك في الماء يا سنجو.
أنا أرى البندقات يا قنفذ وهي تنتشر فوق مياه البحيرة، إنها تذهب بعيدا يا سنجو.
هل بندقاتك هي من أصدرت كل هذه الأصوات؟
قواق دعوه يخبرنا يا أصدقاء. قواق
كنت أضع الكثير من البندقات داخل بيتي الذي حفرته في جذع الشجرة. بندقاتي
ماذا؟ لقد كنت تدخل من الشجرة المهترئة اليابسة بيتا يا سنجو.
لقد فقدت بيتي وبندقاتي في آن واحد.
وكيف فقدتها يا سنجو؟
لا بد أنه قد وضع الكثير من البندق وسط جذع الشجرة الخاوية،
ولا بد أن السوسة كان قد أكل جذرها.
نصحتك يا سنجو أن تغير مكان سكنك. خار
والأهم من ذلك يا سنجو أنك كنت تضع الكثير من البندقات التي تجمعها ليلا ونهارا في ذاك الجذع المهترئ يا سنجو.
السبب هو بيتي المهترئ. بيتي بندقاتي.
رغم أني وصلت إلى هنا متأخر، لكن الوصول المتأخر خير من عدم الوصول. ولي كلمة أود أن أقولها لسنجو.
ما هي كلمة يا سنجو؟
اسمعوا جيدا. لم يكن الجذع المهترئ هو السبب الأساسي في فقدانك لبيتك وبندقاتك يا سنجو. طمعك يا سنجوب وانشغالك بجمع المزيد والمزيد والمزيد من البندقات هو أهم سبب جعلك تفقد بندقاتك وبيتك معا.
نعم يا سنجوب، فتلك الشجرة المهترئة لم تحتمل كل هذا العدد من البندقات.
لا بد أن سنجوبا كان يحتاجها لذا جمعها في بيته.
صحيح. لابد لي أن أعترف بخطئي. أعترف فأنا لم أكن بحاجة لكل هذا العدد من البندقات، ولكن هذا الطمع الشرير هو الذي أجبرني على جمعها في مكان واحد.
المهم أن أنك تعلمت درسا مفيدا لن تنساه أبدا.
وما الفائدة؟ وما الفائدة؟ فلم يعدني لا بيت ولا بندقات. بندقاتي بندقاتي أريد بندقاتي.
تعال يا سنجوب واسكن معي وغدا سنساعدك في بناء بيت جديد.
نحن موافقون.
شكرا لكرمكم يا أصدقائي الطيبين. ماذا كنت أفعل لولاكم؟
تذكر تذكر يا سنجوب دائما إن الطمع يضر ولا ينفع. تذكر هذا يا سنجوب.
لابد لك أن تتذكره لأننا لن نبني لك كل يوم بيتا جديدا.
تعال معي يا سنجوب.
أعزائي أهلا بأصدقائنا الرائعين، عودة مليئة بالحب والطيب.
بعد أن سمعنا هذه القصة الجميلة لابد لنا أن نكون قد تعلمنا. ممن تعلمنا؟ ممن؟
من صديقنا السنجاب وما حصل له ولبندوقاته.
هل تعرفون يا أصدقاء لما سنجوبنا الصغير فقد بندوقاته؟
أخبرونا يا أصدقاء لما فقد سنجوبنا الصغير بندقاته وما هو السبب؟
أنتم تفكرون أليس كذلك؟ أحسنتم يا صغار. فلو كان سنجوبنا قنوعا بما لديه لما حصل له ما حصل.
لذا يا أصدقاء علينا أن نكتفي بما نحتاجه من أغراض ولا نطمع بالمزيد والمزيد،
لأن الطمع لا يجلب لنا سوى الضرر.
بالتأكيد. أما الآن يا عزائي بعد أن عرفنا أن الطمع هو صفة غير جميلة وعلينا الابتعاد عنها،
أخبرونا ما رأيكم بتصرف حيوانات الغابة مع السنجوب؟ وهل أنتم تساعدون أصدقائكم وتقفون بجانبهم كما وقف أصدقاء سنجوب بجانب سنجوب؟
أنا أعلم يا أصدقاء بأنكم تريدون أن تقولوا أجمل شيء هو أن نشعر بالآخرين ونساعدهم ونمد لهم يد العون حين يحتاجوننا، كما فعل أرنوب وسلحوف والحمامة والغراب و... ساعدوني حتى لا أنسى أحدهم.
كيف ننساه؟ قنفوذ صديقنا قنفوذ هو من ساعد صديقه ووقف بجانبه.
أكيد قنفوذ. نعم
أعرف بأن الأصدقاء يحبون الأناشيد كثيراً.
نعم.
أليس كذلك؟
بالتأكيد.
إذن فلنستمع معاً إلى هذه الأنشودة الجميلة، ستعجبكم، لا تذهبوا بعيداً.
أعزائي الأصدقاء نستمع إذن إلى أنشودة جميلة.
إذن فلنذهب.
نصيبك لا تطمع، اسمع مني الأمر بيشبع.
لا ضمة
ما بريدك تبقى ضمة.
أعزائي أحبابي الصغار، أنتم الآن تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أصدقائي، يا أحبتي،
والآن هناك مفاجأة.
يبدو أن العصفورة على وشك الوصول. أتعرفونها؟ العصفورة الجميلة التي تمسك بمنقارها ظرفاً بداخله رسالة. ما رأيكم لو نستمع لمعلومة العصفورة ونتعلم شيئاً منها؟ هل أنتم مستعدون؟ حسناً، هيا بنا ننطلق نحو العصفورة.
معلومة العصفورة. لكم بمعلومة، وها أنا أحط بين أيديكم بعد مروري من البراري والصحاري والجبال والبحار، جيت لكم من أغصان شجرة حلوة ديك 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 ديك. ومن حديقة المعلومات جلبت لكم هذه المعلومة، وهي عن العسل. أعرف أنكم تحبون العسل كثيراً، وأنا كنت أمر من حقول الزهور، التقيت بنحلة تحل ضيفة على الوردة، فقالت النحلة لي: أخبري أصدقائنا في حديقة الأطفال بأن العسل الذي أنتجه لا يتجمد بالوسائل العادية، بمعنى أنه لن يتثلج كالماء حين يضعونه في المجمدة، أي أنه لا ينجمد بهذه السهولة. هذه كانت أحلى معلومة من صديقتكم العصفورة.
بعد أن استمعنا إلى أحلى معلومة من أحلى عصفورة، ما رأيكم يا أصدقاء لو نذهب معا إلى فقرة أخرى أتعرفونها؟ هي فقرة أخبار الأصحاب، لنذهب إليها ونستمع.
أخبار
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أحباب، وأهلا بكم في أخبار الأصحاب من برنامج حديقة الأطفال.
خبر اليوم هو عن صديقنا هاشم، حيث أنه تلقى درسا مهما من طمعه في أكل الحلويات.
إذن استمعوا جيدا وتعرفوا على تفاصيل هذا الخبر.
يا صغارنا من جديد، خبرنا اليوم يتحدث عن صديقنا الصغير هاشم، والذي دعي مع والديه إلى بيت أقربائه. وقبل أن يتناول هاشم وجبة العشاء في بيت أقربائه، قدموا لهم بعض الحلويات. تناول هاشم قطعته، ثم طلب قطعة أخرى فتناولها، وبعد انتهاء القطعة الثانية توجه نحو والدته فهمس بأذنها قائلاً: أريد أخرى.
شعرت والدته بالحرج منه وقالت له: الإكثار من الحلوى سيضر بصحتك يا عزيزي. ولكن بما أن صديقنا هاشماً كعادته يحب الحلوى أكثر من أي شيء، لم يستمع لنصيحة والدته وأصر على المزيد والمزيد، فتناول القطعة الثالثة من الحلوى حتى أنه تناول حصة والدته أيضاً. تصوروا يا أصدقاء كم كان تصرف هاشم خاطئاً.
وحين حان وقت العشاء، لم يتمكن هاشم من تناول العشاء، وكل ذلك بسبب من؟ بسبب إكثاره من تناول الحلوى. عاد هاشم وعائلته إلى منزلهم مودعين أقرباءهم الذين استضافوهم ضيافة مميزة.
وبعد خروج هاشم وعائلته من بيت أقربائهم، شعر هاشم بألم في معدته. حين وصل إلى المنزل، بدأ هاشم بالبكاء وصار يقول: آه معدتي تؤلمني.
حينها ذكرته أمه بإفراطه في تناول الحلوى، وقال له والده: لو اقتنعت بقطعة واحدة من الحلوى لكنت الآن بألف خير، ولكن ماذا سنفعل للطمع إن تملكنا؟
فكر هاشم مليا بكلام والديه، وشعر بأنه أفسد يومه بسبب طمعه في أكل الحلوى. ومنذ تلك الليلة التي لم ينمها بهناء، قرر هاشم أن يزيل من طباعه هذه الصفة التي تراوده أحيانا.
منذ ذلك اليوم يا أصدقاء وليومنا هذا، بات هاشم ولدا قنوعا في كل شيء، وأصبح شعاره في الحياة: القناعة كنز لا يفنى.
انتهى خبرنا عن هاشم الصغير.
شكرا لكم يا أحبابنا لحسن استماعكم، آملين أن تكونوا قد استفدتم من أخبار الأحباب.
انتظرونا في خبر جديد وصديق جديد.
وأخيرا يا أصدقائي، لم يبق لنا من وقتنا شيء، ولكن المهم المهم هو أننا استفدنا من بعضنا، تعلمنا، فرحنا، مرحنا بوجود بعضنا البعض،
وسنحاول جميعا جاهدين أن نبعد صفة الطمع من قلوبنا وإن كانت صغيرة جدا.
لا تنسوا أن تنتظرونا في يوم جديد تلونونه بوجودكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أحباء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويا هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. قبل 10 أيام تقريبا من نصبوا بايدن بأمريكا، كنا قاعدين ويا الربع بالقهوة نشوف تغطية الحدث على الفضائيات، ما حسينا إلا استكان شاي الشمر على شاشة التلفزيون، وفد شايب صاحب علو حسه راح الكلب الأسود وجد الكلب الأبيض. الكل سكته وصافنين على أبو القهوة ايش راح يسوي. الحجي أبو رائد صاحب القهوة صاح: لا عابل سالك حجي، والله صدق. وقام باص راس الحجي الشايب وأشر الصانع أن يلم الاستكان المكسر، وبإشارة ثانية قدم اعتذار للحضور، وأخذ الحجي الشايب على صفحة وقعد على كرسي. الموقف هواية لفت انتباهي، فورا كم دقيقة من صارت الأجواء عادية بالقهوة، رحت لأبو القهوة الحج أبو رائد وسألته عن الحج الشايب شو استكانة شاي. قال لي: هذا أستاذ جامعي المسكين، ابنه كان طبيب بالموصيل، ذبحوه الدواعش قدامه، ومن ذاك اليوم فقد توازنه، وبعد قام ما يسيطر على أعصابه من يصير عصبي. من أمثال شايب قصتنا عدنا هواية بالعراق ممن فقدوا أعز الناس عدهم بهجمة الدواعش على الموصل، والدواعش استبشروا بعودة الأب الراعي الداعم الأول لتأسيس شلتهم المشؤومة، يعني الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى البيت الأسود، فأرسلوا رسالة ملطخة بدماء العراقيين من خلال عمليتهم الإرهابية الإجرامية بساحة الطيران ببغداد اللي صارت بعد يوم واحد من تنصيب بايدن. رسالة استعداد لتنفيذ كل الأوامر توصلهم من الأب الراعي الأمريكي لتحقيق أهدافه بالعراق، وأنهم مستعدين لإعادة العراق إلى المربع الأول من العمليات الانتحارية والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بنفس الأسلوب الجبان، أي التفجير بالناس الفقراء والأبرياء المتجمعين لطلب لقمة العيش لعوائلهم المتعففة. الدواعش برسالتهم للراعي الأمريكي يردون يقولون البايدن أنهم مستعدين للعودة الأيام رغدهم بعهد أوباما، من فتحوا لهم الحدود السورية العراقية ونقلوا قياداتهم بالطائرات الأمريكية وذبوا لهم بالمظلات كل العتاد والعجلات وحتى المواد الغذائية اللي يحتاجوها، وهالشكل قدروا يحتلون الموصل والعديد من المدن العراقية ويوصلون الأبواب بغداد. أرسلوا الدواعش رسالتهم البابا بايدن بأن ترى إحنا مستعدين نعيد جولة الموصل، هاك شوف راح نهجم على صلاح الدين. هجمة الدواعش الأخيرة على صلاح الدين مو هجمة مجاميع جاية تضرب وتشرد، لا، هالمرة حسب الخبراء العسكريين هجمتهم كانت هجمة قوات جاية تضرب وتحتل الأرض، وبعدين الداعم السعودي بعده موجود، وداعش بعدها على المذهب الوهابي، والعراقيين ما ناسين إمام المسجد الحرام وهو يدعو لنصرة الدواعش بالعراق والشام.
نصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين.
الله أكبر على مشايخ الفتنة، الله أكبر على مشايخ التجهيل والتكفير وإشعال نار الفتن في أمتنا الإسلام. عودة الديمقراطيين للحكم بأمريكا انطت زخم مضاعف لخلايا الدواعش بالعراق، وتحركهم الأخير بالعراق على الصعيدين الأمني والعسكري يتطلب من الحكومة العراقية الموقرة أن ترد رد حازم وشامل على الإرهابيين وداعميهم بالعراق وخارج العراق وعلى كل المستويات، المستوى العسكري واللي يتبناه لحشد الشعب المقدس وقوات جيشنا البطل من خلال عمليات الثأر لدماء الشهداء، واللي لازم يرافقها دعم حكومي مضاعف واستثنائي لكل قطاعات قواتنا العسكرية وفصائل حشدنا الشعبي صارع النصر ومحرر الأرض والعرض. المستوى الأمني اللي يشمل دعم قواتنا الأمنية ومكافحة الإرهاب وإعادة تنظيم صفوفها والتعامل الجاد من قبلها مع كل تحذير وتقرير أمني وصلها، وأن تتوج كل هالجهود بتنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة والقطعية من قبل القضاء العراقي بحق كل الإرهابيين المسجونين من 2003 إلى اليوم في سجن الحوت بالناصرية. وعلى المستوى السياسي أن تتجه كل جهود الحكومة الدبلوماسية وغيرها نحو الإصرار في تنفيذ قرار البرلمان العراقي في إخراج كل القوات الأجنبية من العراق. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز مودعين بالله ورسوله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون.